من السهل أن نجعلها 35 أو 37 أو 40، ولا يستطيع أحد كشفها إلا إذا قام بإحصائية أخرى، وهذا ليس بالأمر اليسير. أيضا دعني أقول هناك مشكلة أخرى لقضية الأرقام، هي قضية أنه الشيء إذا كثر تداوله يدخل عليه الغلط ويدخل عليه الوهم. لولع الناس بالأرقام وحبهم للأرقام وشعورهم أنهم إذا حصلوا على رقم أنهم حصلوا على شيء مهم وشيء كنز ثمين، يعني يكثر تداول الناس للرقم. مع هذا التداول يزيد بعض الناس وينقص فيه بقصد وبغير قصد،
فيحدث الخلل
تماما. لو جئنا الآن مثل لو جئنا بجملة من اللغة العربية وأعطيناها لعشرين شخص من لغات أخرى ينطقون هذه الجملة، كل واحد حسب تكيف أعضاء النطق لديه سينطق هذه الجملة ويدخل عليها بعض التحريفات. إذن أنا أقول إنه الرقم شيء مهم، لكن أيضا تزويره شيء سهل، ووقوع الوهم فيه أيضا شيء سهل.
عظيم. ننتقل قضية أخرى في أسلوب الداعية فضيحة الدكتور، وهي قضية حقيقة يطول حولها الجدل بين الناس. يعني البعض يفضل مثلا ذلك الخطيب لأنه يرتجل، بعض الآخر يصر على أن الخطيب الآخر لأنه يقرأ من ورقة وقد أعد أفكاره إعدادا جيدا هو الأفضل. يعني إلى ماذا تميل أنت حفظك الله؟
أنا بالمطلق يعني لا أميل إلى هذا الفريق ولا إلى هذا الفريق، لكن أنا يعني أقول لابد في الأمر من تفصيل. يعني إذا كانت الكلمة قصيرة، لو قلنا مثلا يعني كلمة ترحيبية، لا يحسن أن واحد بده يرحب بفلان من الناس ويذكر اسمه وعمله ويدعوه لإلقاء كلمة مثلا أنه والله يكتبها على ورقة، يعني عبارة عن 5 أسطر أو 6 أسطر يحفظها هذه. يعني فلكل كلمة قصيرة أنا في رأيي ينبغي أن تكون ارتجالية، لكن لما بيكون الكلمة عبارة عن خطبة أو محاضرة طويلة أو شيء، فأنا أقول أنه الأمر طبعا مختلف. دائما كل شيء له ميزاته وله سلبياته، وهناك ممكن نقول أيضا حلول وسط تجمع بين هذا وله. نحن نعرف أنه ميزة الورقة يعني عدم الوقوع في الخطأ في نص، عدم ضياع شيء من العناصر، وأيضا الحصول على ترتيب منطقي، وأهم من هذا الحصول على عبارات منتقاة. العبارات المنتقاة التي تجدها في الورقة قد الإنسان ما تسعفه الذاكرة إذا أراد أن يحفظها. أيضا ضبط جيد للكلام، فلا يجري على اللسان ما لا يراد قوله. أيضا ضبط الوقت، ما يقوم ليتحدث 10 دقائق فيجلس نصف ساعة فيمل الناس. لكن إلى جانب هذه الميزات الكثيرة والمهمة، الورقة دائما تشكل جدارا بين المتحدث وسامعيه، وتحول دون التفاعل عبر النظر. يعني دائما يقولون العينان مغرفتا الكلام، والعينان تنظمان التفاعل الداخلي بين الناس. فإذا أنا معظم الوقت وأنا أنظر في الورقة، فإن الناس في هذه الحالة لن ينظروا إلي، سينظرون في الأرض أو يتشاغلون بشيء. يعني هالتفاعل المهم جدا الذي ينتج عن لقاء العين بالعين، ونقل المعاني عن طريق لقاء العيون مع بعضها البعض، سنحرم منه وسنخسره نعم لما نقرأ في ورقة. أيضا يعني الناس الورقة دائما القراءة في الورقة سمعتها سيئة، أنه بسهولة ممكن يقول أخي هذا الكلام ناقله من كتاب، أو نقول والله هو هذه الورقة ما هو كتبها، كتبها له واحد. لما منقول كتبها له واحد، فالقضية يعني ما له فضل في هذا، هو عبارة عن شخص يقرأ يعني شيئا. بالمقابل الارتجال له ميزته الكبرى، لأنه يدلل على فهم المتحدث، ويدلل على طلاقته، يدلل على جرأته، على امتلاكه للمعلومات التي يقولها، وبنفس الوقت يتيح قدرا ممتازا أيضا من التواصل مع الناس. فالارتجال طبعا دائما سمعة المرتجل سمعة أفضل من سمعة الذي يقرأ في ورقة، لكن أيضا له مشكلة ضياع بعض النقاط الأساسية. يعني الذاكرة، يقولون الذاكرة خوانة، ممكن شيء نقرأه مرة ومرتين وثلاث مرات وأربع مرات وخمس مرات، ولكن الوقوف أمام الناس له هيبة يعني وله تأثير. يعني فممكن نقول والله قضية سنتكلم فيها بخمس يعني في خمسة محاور، ونأتي إلى محور أساسي فيها الرابع أو الثالث أو الخامس وننساه،
نقفز
عليه ويكون هو المهم أو هو الجوهري. أيضا ممكن واحد يتورط في كلام لا يريد أن يقوله، يأخذه الحماس ويتفاعل مع الكلام ومع الناس فيقول شيء هو أصلا لا يقوله أو لا يرضى عنه. ممكن يخطأ أيضا في قراءة وتلاوة بعض الشواهد، بعض النصوص، بعض الأحاديث، بعض الحكم، الأمثال، تجاوز الوقت المحدد كما قلنا، يكون هناك وقت ربع ساعة فإذا به يتكلم مدة نصف ساعة، أو يعطونه من الوقت نصف ساعة فلا يجد في النهاية أمامه كلاما إلا يغطي خمس دقائق أو سبع دقائق. يعني في 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 مشكلة فيها.
لو أصر شخص قال أنا أميل إلى الارتجال، ماذا تقول له أنت؟
أقول له يعني. أي أقول له إذا 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 يعني كنت تميل إلى الارتجال وهو ليس ميلا خاطئا كما قلنا، اكتب كل ما تريد أن تقوله
قبل
أن يقابل الناس، لأنهم يقولون الكتابة على الورق هي كتابة في العقل، كتابة في الوعي. اكتب كل ما تريد أن تقوله، واقرأ هذا الذي تريد أن تقوله مرة أو مرتين أو ثلاث مرات أو أربع مرات، بحيث تتأكد من أنك يعني شبه حافظ، حتى إذا نسيت يكون حجم ما تنساه قليلا ومحدودا. أيضا أنا أقول نفس النصيحة، إذا واحد أحب أن يقرأ أيضا من ورقة، ولكن طبعا حاجة هذا للقراءة أقل، أيضا عليه أن يقرأ ما كتبه مرات عديدة. لماذا؟ حتى يستطيع أن يرفع نظره من الورقة بين الفينة والفينة ويتحدث إلى الناس بما وعاه من الشيء الذي كتبه أمامه.
لكن دكتور اسمح لي في هذا السؤال، يعني أسلوبك أنت شخصيا لو طلب منك أن تلقي كلمة، تلقي محاضرة، ولنخرج عن أسلوب الشخصي، يعني إلى ماذا تميل أنت عندما يطلب كلمة طويلة على شكل محاضرة أو أيا كان الأمر، لكنها تتعدى ما يمكن أن نطلق عليه كلمة قصيرة؟
أنا أميل إلى الجمع بين الحسنين. أنا أقول خذ ورقة أو ورقتين. طبعا محاضرة، أن واحد يجلس يلقي محاضرة في جامعة أو شيء لمدة نصف ساعة، ثلاثة أربع ساعة، وبين صفوة المثقفين وهو يقرأ من ورقة، أو حتى أمام العامة، يعني شيء مزعج أن واحد جالس أمامك ثلاثة أربع ساعة أو ساعة وهو يقرأ، شيء مزعج جدا هذا، يعني مفروض نحن ما نقبله. لأنه خطبة الجمعة ممكن تكون ربع ساعة قصيرة، يعني ممكن واحد، لكن محاضرة هذا صعب جدا أن تقرأ المحاضرة كلها من ورقة. في هذه الحالة أنا أقول خذ ورقة، ضع عليها العناصر الأساسية على الورقة، ضع الشواهد الأساسية، لديك أرقام، لديك إحصاءات، لديك ملحوظات أساسية، تنبيهات أساسية، اكتبها على هذه الورقة، لكن تنظر في الورقة لمدة يعني خمس ثواني لترى العنصر، وتبقى في شرح هذا العنصر خمس دقائق مع الناس، يعني نظرك إلى الناس. هذه الميزة، ميزة العناصر، نعم ميزة العناصر، أنه نضمن أنه ما ننسى بعض العناصر الأساسية ولا نخطئ في قراءة بعض الشواهد، ونضمن في الوقت نفسه أننا ما خسرنا النظر إلى الناس والتفاعل الذي ينبغي أن يقوم بيننا وبينهم.
جميل. أنتقل هنا دكتور يعني لإحدى التحديات التي تواجه الدعاة الآن. نحن نعرف أن المجتمعات الآن الإسلامية توسعت بشكل كبير، ربما الداعية أيضا يواجه المجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية. هذا التوسع أدى إلى أن الجمهور يتنوع بشكل كبير، والفوارق أصبحت متسعة بين جمهور عادي من ذوي الثقافة الدنيا، وتراه يجد نفسه مضطر إلى أن يتحدث أمام طلاب جامعة، وربما بعض طلبة علم، ربما مثقفين ذوي اختصاص. في هذه الحالات كيف يتصرف؟ ما هو التصرف السليم للداعية إلى الله سبحانه وتعالى حتى يكون مؤثرا في مثل هذه
الطريقة؟ يعني هو هذا الحقيقة تحدي يواجه الدعاة وغير الدعاة، يعني أي إنسان يريد أن يتكلم أمام جمهور متنوع يواجه هذا التحدي مهما كان نوعية الحديث الذي سيوجهه. وأنت في الأصل لا تستطيع أن تتكلم بحديث يعني يقنع كل الناس بدرجة واحدة، لأن الناس يتلقونه بحسب علمهم وبحسب ثقافتهم وبحسب
خلفياتهم.
نعم. فإذا أنا أقول من البداية شيء مهم أن ندرك، أننا لا نستطيع صياغة خطاب يعني مقنع ومفيد ومؤثر في كل الناس، يعني نستسلم. أنا لا أستطيع، أنا ممكن أن أصوغ خطابا يفهمه كل الناس، نعم، ولكن لا أضمن أبدا أن يفهموها على درجة واحدة، ولا أضمن أبدا أن يؤثر فيهم تأثيرا واحدا، وأن ينال الإعجاب الجميع بدرجة واحدة، لأن استعدادات الناس العقلية والفكرية والثقافية، اهتمامات الناس، نضجهم العقلي، كل هذا متفاوت. وبالتالي فنحن يعني لا نستطيع أن نقدم هدية واحدة للجميع أو نحصل على رضا الجميع، لكن دائما كما يقولون هناك حد أدنى، بمعنى أنه نستطيع دائما أن نسوق خطابا سهلا يعني ومفيدا، أو في بعض الأحيان نستطيع أن نسوق خطابا يعني متخصصا، دعنا نقول نسوق خطابا متخصصا، خطاب يناسب الصفوة ويناسب ذوي الثقافة العليا والثقافة المتوسطة، وخطابا يناسب ذوي الثقافة الدنيا والثقافة المنخفضة.
جميل، لكن ما يمكن أن نقول أن هنالك حد أدنى من الاتفاق أو المستوى الثقافي والاستعداد العقلي بين جميع المخاطبين، يمكن أن الداعية يخدمهم ويخاطبهم على أساس من هذا المستوى العام؟
يعني هو إذا أراد التفهيم فما أمامه حل إلا أن يعني يأخذ بالمبدأ الضعيف أمير الركب، بمعنى أنه هو يتحدث حديثا يعني أضعف من في المجلس وأقلهم علما وثقافة يمكن أن يفهم. لكن عندك المشكلة هنا الطبقة العليا الموجودة في المجلس، هؤلاء في هذه الحالة لن يرضيهم هذا الحديث، وسيجدون أنه عبارة عن حديث سطحي. لذلك أنا أقول يعني لابد أن نصير إلى قضية التخصص، يعني نحاول أن ندرب أنفسنا على صياغة خطابين، خطاب للخاصة وخطاب للعامة.
لكن دكتور، لا يقتضي هذا أولا أن يعرف خصائص كل أسلوب أو كل مستوى قبل أن يهيئ نفسه للمركز؟
ما في شك، البداية لما نريد أن نقول نحن نريد أن نتحدث إلى العامة، أن نفهم خصائص الحديث الذي يجب أن يوجه إلى العامة. نحن نريد أن نتحدث إلى أساتذة الجامعة مثلا، لابد أن نعرف خصائص الحديث الذي نوجهه إلى أستاذ الجامعة.
هنا سؤال يعني لابد أن نطرحه، وهو أنه هذه الخصائص نحن بحاجة إلى أن نطرحها، خاصة للشباب المقبلين على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والمهتمين بأمور الدعوة الذين يحملون الهم الدعوي ربما هم أمام مثل هذه القطاعات من المستمعين.
طبعا نحن في البداية أنا أقول أنه هذا الأمر، يعني أنا أحب دائما أن نكون موضوعيين، يعني الحقيقة ليس هذا من الأمر السهل، يعني خلينا نقول هو ما هو مستحيل، ولكن ما هو سهل. يعني أن يكون لك خطابان، خطاب تنزل فيه، يعني مثل إنسان قلنا له قبل الظهر تدرس في صف أول ابتدائي وبعد الظهر في الجامعة،
فارق شاسع،
سيجد مشكلة، لكن ليس هذا بالأمر ليس المستحيل. إن لم نصل إلى كل ما نريد فلنصل إلى بعض ما نريد. يعني لو الآن نحن تحدثنا عن خصائص الحديث الذي سيوجه للمثقفين أو للنخب أو للصفوة من الناس، ما هي خصائص هذا الحديث؟ يمكن أن نجملها في بعض النقاط. ابتداء يعني نقول كلما رقى مستوى السامعين كان على المتحدث أن يعتمد في حديثه على الإقناع العقلي عوضا عن التأثير العاطفي، لأن الثقافة تملك صاحبها يعني ما يمكن أن نسميه مستقبلات جديدة، وهذه المستقبلات كما أنه في الجسم في هناك مستقبلات للأدوية وللأمراض يعني في مستقبلات أيضا في عقلية الناس، في ثقافة الناس تتكون من خلال الثقافة. هذه المستقبلات يعني في معظم الأحيان تقوم على الأفكار، تقوم على المفاهيم الراقية المعقدة، تقوم على الطرح المنطقي أكثر من أن تقوم على الإثارة العاطفية، بمعنى أن المثقف ينظر باهتمام إلى الأفكار وإلى المفاهيم وإلى الطرح المنظم أكثر من أن يؤخذ وأن يعني يشد إلى الطرح الذي يقوم على العاطفة. طبعا هذا لا يعني تجريد الكلام من العاطفة، ولكن يعني تقليل العاطفة، يعني النكهة العاطفية للحديث تكون أمام المثقفين تكون أضعف منها أمام العامة. أيضا من المهم للذي يتحدث إمام الصفوة أن يغلف حديثه برؤية نقدية تحليلية تراوح بين المثال والواقع وبين ما هو كائن وبين ما ينبغي أن يكون.
فضيلة الدكتور، لو تكرمتم ذكرتم قبل قليل رؤية نقدية تحليلية، يعني أنه لا بد أن يغلف حديثه بهذه الرؤية النقدية التحليلية. أريد أن نتوقف تكرما حول هذا المصطلح. ما الذي تقصدون به؟
الحديث المستند إلى رؤية نقدية حديث يشرح أسباب الظاهرة. دعني أضرب مثالا، لنقل مثلا البطالة. يتحدث عن تعريف البطالة، يتحدث عن حالتها التاريخية، يعني عن بداياتها، متى صارت تشكل مشكلة في المجتمع، يشرح علاقتها بالثقافة، يشرح علاقتها بالتربية، يشرح علاقتها بالعرف الاجتماعي، يبين المسؤولين عن هذه الظاهرة، يبين آثارها المختلفة، يذكر العلاج وتكاليف هذا العلاج، الجهات التي ستقوم بهذا العلاج، المسؤولية الشخصية للشخص الباطل عن العمل. وطبعا هو خلال كل هذا الشرح يعتمد لغة راقية فيها شيء من التعقيد وعالية الترميز، يعني حتى أقول إلى درجة تعذر فهمها أو فهم كثير منها على محدودي الثقافة، لأنك إذا أردت فعلا أن تتكلم على مستوى عالي أمام مثقفين، فنحن نفترض أنه إذا كان هناك أناس يعني من ذوي الثقافة الدنيا أو من العامة، المفروض أن بعض الكلام ما يفهمونه، وإلا لو فهمه العامة أو فهم يعني العامة كل هذا الكلام، معنى ذلك أن هذا الكلام ليس موجها لمثقفين، ونحن نقول نحن الآن نتحدث أمام مثقفين، فإذا لابد أن يكون فيها يعني درجة من التعقيد، بحيث أنه فعلا الحديث يكون خاصا بهذه الفئة وما يفهمه غيره.
جيد، لكن عندما نذكر شيخ أن اللغة تكون أميل للتعقيد، هناك من سيخالف ويقول أن البلاغة في الوصول للمعنى بأسهل عبارة وأوضح إشارة، كيف يمكن لنا أن يعني نوازن بين هذين الأمرين؟
هي مشكلتنا أين؟ هي نحن مشكلتنا أننا لا نستطيع دائما أن نوصل مفاهيم راقية وممتازة ومعقدة بعبارات بسيطة، يعني وإذا صرنا إلى هذا التبسيط خرجنا عن حدود البلاغة وعن حدود يعني التعليم والتوجيه الجيد. نحن يعني يجب أن نستخدم كلمات معروفة، ولكن المفاهيم التي يبني عليها المتحدث تحليلها لا تكون معروفة لدى عامة الناس. يعني الآن لما يذكر كلمة التضخم فرضا، الإنسان العامي ما يعرف مدلول كلمة التضخم. لما يذكر قضية أن الناتج القومي لدينا في هذه السنة انخفض، الرجل العامي لا يستطيع فهم معنى الناتج القومي، مع أن كلمة قومي مفهومة وكلمة ناتج مفهومة، لكن هذا المصطلح الذي ليس معروفا، لكن المثقف يعرف ماذا تعني هذا. لما يقول بطالة مقنعة أو يقول بطالة موسمية أو بطالة مؤقتة مثلا، الإنسان المثقف يعرف معنى هذا، الإنسان العامي لا يعرف، ولا تستطيع أنت أن تشرح باستمرار هذا. لكن نحن نقول ما دمت تتكلم أمام مثقفين ما عندك أنت مشكلة، لأنك أنت تخاطب أناسا المفروض أنهم يفهمون ما تقوله لهم.
جميل، هذا واضح. جيد، السمة الثالثة.
السمة الثالثة من سمات الحديث أمام الصفوة وأمام المثقفين الاهتمام بشرح العلاقات التي تربط بين الظواهر، وهذه السمة في الحقيقة أنا في تصوري في غاية الأهمية، لأنني أعتبر أن كشف العلاقات هو مظهر عظيم من مظاهر الذكاء، كما أنه أيضا أمر صعب ولا يحسنه كثير من الناس. يعني ما الذي نقصد لما نقول والله كشف العلاقات بين الظواهر المختلفة؟ أحيانا يكون لدينا مشكلة اجتماعية وهذه المشكلة لها جذور اقتصادية، يكون لدينا مشكلة اقتصادية ويكون لها جذور تعليمية، أو يكون لها جذور تربوية، يكون لدينا مشكلة تربوية ويكون لها جذور أخلاقية. إذن هذه الجذور إذا ما كان المتحدث ملما بهذه القضية سيكون حديثه ناقصا، وسيقوم بعض هؤلاء المثقفين الذين يستمعون له سيقولون له والله يعني أنت تظن أن مشكلتنا هي اجتماعية، والحقيقة أن هذه المشكلة أصلا جاءتنا من التربية لأن عندنا قصور تربوي مثلا. فإذا هو هذا الربط بين الظواهر المختلفة، لأن الإنسان حياته واحدة، شخصيته واحدة، ولكن لها جوانب متعددة. هذه الجوانب الداعية الجيد يدرك الصلة بين هذه الجوانب المختلفة ويحاول اكتشافها، وبالتالي يحاول سوقها خلال معالجته للقضية التي يتحدث عنها. يعني دائما أنا أقول الكلام عن العلاقة بين الظواهر يدل على امتلاك الداعية للرؤية الشاملة، ويدل على إحساسه بالتأثيرات المتبادلة بين جوانب الحياة المختلفة، وهذا طبعا يجعل مصداقيته ودرجة تقبل الناس لكلامه أكبر لدى الخاصة ولدى الصف.
لكن أحيانا دكتور بعد ما يربط ويحلل تجده يصل أحيانا لنتيجة وقاطعة ويلزم بها الآخرين، هل هذا يعني من الأمور التي ربما تؤثر في قضية الأثر الذي يحدثه الداعية في من
الذي يتحدث أمام العامة؟ ممكن يميل للجزم لأنه أصلا يتحدث بمبادئ، يعني بأشياء متفق عليها، ونحن لما نتحدث بأشياء متفق عليها يجب أن نكون جازمين. لكن الغالب أن الكلام أمام الصفوة وأمام النخبة وأمام المثقفين غالبا يكون في أفكار جزئية وقضايا فرعية وتحليلات اجتهادية، وأنا أقول لا يليق لا بالداعية ولا بغيره أن يسوق أشياء ظنية وأشياء خلافية هي موضع مراجعة وموضع مناقشة وموضع تطوير، لا يصح له أن يسوقها يعني بثوب الجزم وبثوب القطع. يعني الآن مثلا لو نحن كنا نتحدث عن 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 يعني أسباب تخلف العالم الإسلامي، طيب اكتشافنا لهذه الأسباب هو اكتشاف ظني، بمعنى لا أستطيع أن أقول إنه السبب الفلاني هو الذي أدى إلى تخلف الأمة، ربما يكون هناك سبب أهم أو أعطي أنا نسبة من التأثير لهذا السبب ويكون هناك
ما هو أكثر
أهمية. إذا كانت القضية اجتهادية فينبغي أن أسوقها على أنها اجتهادية، أقول والله أنا اجتهادي الشخصي في هذه القضية هو كذا ويوافقني عليه كثير من الناس، ولكن هناك أيضا من يخالفني وربما يكون الصواب مع من يخالفني. وهذه نقطة أنا أشعر أن كثيرا من الدعاة لا يراعونها، بمعنى هو تعود في حديثه إلى العامة على القطع والجزم، فإذا تحدث أمام الخاصة تحدث أيضا بنفس الأسلوب، يعني بأسلوب مؤكد لا يحتمل المناقشة، لا يحتمل التشكيك، لا يحتمل يعني النقد، وهذا أنا أقول ليس بالصواب. الصواب أن ينسجم الأسلوب مع المضمون، تتحدث في أشياء متفق عليها، في أشياء يقينية، في أشياء أساسية لا مانع أن تجزم وتؤكد، تتحدث في قضايا اجتهادية، في قضايا مختلف فيها، في قضايا يعني ما زلنا ننميها ونطورها ونتحدث فيها، يعني فهذه لا يليق معها إلا أن نسوقها بأسلوب يحترم عقول المستمعين ويقول هذا ما أدى إليه اجتهادنا وربما هناك اجتهاد أصوب. وفقهاؤنا تعرف قولتهم القديمة، يعني لما قالوا القاعدة الذهبية مذهبنا صواب يحتمل الخطأ ومذهب غيرنا خطأ يحتمل الصواب، ما قالوا هذا في الأشياء القطعية، قالوا هذا في الأشياء الظنية في المجال الفقهي، والفقه كما تعرف يعني هو أحكام ظنية مستخرجة من قواعد أساسية. أنا أؤكد على هذه النقطة أنه لما نحدث الصفوة نحدثهم بحديث الرجل المجتهد الذي يتلمس الحقيقة ويحاول أن يحوم إليها وأن ينفذ إليها، وليس حديث الرجل المستولي على الحقيقة المتمكن منها المتأكد من أنها في حوزته.
قريب من هذا يا دكتور، يعني والآن ظروف ربما الدعاة تضطرهم إلى حضور مؤتمرات خارج الإقليم الذي يتحدثون فيه إلى عامة الناس ومن تعودوا عليهم، قد يحدث أن هناك يعني تتحدث في ثقافة شبه مختلفة عن الثقافة التي أنت فيها، سواء الثقافة الشرعية من خلال تعددية المذاهب وما إليها أو غيرها، يعني كيف يمكن فعلا للداعية أن يواجه مثل هذا التحدي؟
أنا أقول إنه هذا التحدي ليس له حل، يعني وفعلا يعني يجب إنه الداعية يفرق بين إنه هو يتكلم، يعني مثلا هو فرضان شافعي أو حنبلي يتكلم أمام أبناء قريته وهم كلهم شافعي، فشيء طبيعي يتكلم في إطار المذهب الشافعي، يعني المذهب المألوف السائد، وإن خرج إلى شيء من الفقه المقارن هذا يكون قليلا يعني في العدد. طيب مثل ما تفضلت لو كان هذا في مؤتمر، فالمسألة ما بصح يعرض أقوال الشافعية في مسألة أنه هذه هي الممثلة الوحيدة للوجهة الإسلامية، يعني في مذهبية إسلامية أو في رؤية إسلامية، ولكن هذه الرؤية لا تقوم فقط على ما رآه الشافعية أو الحنابلة أو الحنفية في هذه المسألة. ولذلك الذي يتحدث أنا أقول أمام الصفوة، وكلما كبر الملتقى وكبر يعني وعظم عدد الحضور بصير هناك تنوع أكبر، فعليه هو في حديثه أن يراعي أن ينفتح على المذهبية الإسلامية من جهة، وأن ينفتح أيضا على ما هو سائد في العالم من حوله، بمعنى لا يتجاهل أقوال الآخرين، لا يتجاهل الرؤى والاتجاهات الموجودة في، وحينما يستعرض اتجاهاً لا يروق له أنه والله اتجاه يعني استعرضنا رأياً ليبرالياً ولا رأياً الشيوعية ولا رأياً اشتراكياً ولا رأياً إلحادياً، لا نستعرضه أيضاً بتكهكم واستهزاء ولا نسوق ونقول نحن لسنا مع هذا الرأي، هذا يقول به بعضهم ونحن لا نتفق مع هذا الرأي، يعني يبدي رأيه هو موقفه بوضوح ولكن بدون تهكم وبدون استهزاء وبدون يعني رفع للصوت، لأن الآن يعني ليس من المقبول أن تستخدم في ملتقى علمي أن تستخدم لغة حادة يعني أو ترفع صوتك أو تتكلم بكلام متدفق وكأن الذين أمامك طلاب مدرسة يستمعون إليك، لابد أن نراعي أن أمامنا عقولا نختلف معها في أشياء ونتفق في أشياء ونحن مدركون لهذا الاختلاف، يعني أشبه الداعية لما يتحدث في مقام عام مثل الطبيب، الطبيب لا يلتزم بأدوية شركة معينة في معالجة مرضى، يقول والله نحن ما نصف إلا أدوية الشركة الفلانية، طيب إذا كان عند شركة أخرى أدوية أفضل، ليس من الحكمة ولا من الصواب حينئذ يقول لا نأخذ من الشركة الفلانية ونقدم يعني لمرضانا.
والحديث طبعا هنا في الظنيات وفي الأمور التي يدور فيها الخلاف. جيد دكتور، يعني ليكون أيضا مؤثر الداعية في حديثه للصفوة، ماذا عن البرهنة، ماذا عن الشواهد، ماذا عن الحقائق العلمية التي يعني يؤكد بها حديثه؟
لا شك أنه كما أشرت أنا من قبل أنه مع العامة أنت تستند إلى العاطفة لأنك تريد التأثير أكثر مما تريد الإقناع، لأن العامي بشكل عام هو يعني موافق لك في 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 فيما تقوله. الآن الوعي الناس تفتح على مذاهب وعلى أقوال وعلى آراء كثيرة، ولذلك صار يعني من المهم ومن المطلوب من الداعية أن يغني خطابه بالأدلة بالبراهين بالشواهد بالاستنتاجات بالتشبيهات العلمية والتاريخية، لأن يعني قراءة سنة الله عز وجل في الخلق وفهم طباع الأشياء وفهم طبائع النفوس تساعد الداعية على ورد رؤى عميقة وأفكار مركبة، ولما يرفض كل ذلك بتثقف جيد فإنه يستطيع أن يصوغ خطابا قويا ومتماسكا ونافذا إلى الحقائق التي لا تدرك على سبيل البداهة أو لا تدرك من خلال النظر العقلي العجول. وطبعا أنا أقول يعني لابد أن تكون أيضا الشواهد، يعني أنت لما تتحدث في قضية أمام غير مسلمين لا يكفي أن تسوق فقط الشواهد القرآنية أو أقوال الفقهاء، يجب أن تسوق شواهد حضارية عامة، شواهد عقلية، شواهد منطقية، يعني تسوق شواهد متفق على الإذعان لها، متفق على الاهتمام بها، متفق على التسليم لها، حتى الناس تسمع هذه الشواهد. لكن لما بتكون في الدائرة الإسلامية تحدث بما شئت لأن الناس مقتنعون معك فيما تقول، لكن في دائرة واسعة وأمام مثقفين كبار
تختلف لابد
نعم لابد أن تخترق مجالهم من خلال الارتكاز إلى نفس المرتكزات التي يرتكزون عليها، ولكن أنت بذكائك بعلمك بفطنتك توظف تلك المرتكزات فيما يخدم قضيتك وفيما يخدم منهجيتك. وأنا دائما أقول الأفكار مشكلتها فيها من نقطة ضعف، دائما الفكر دائما في يشكو من ضعف، وهو أن الأفكار قابلة باستمرار لأن توظف ضد مبادئ الذين قالوها، يعني ممكن فكرة تقتطع من سياق عام ويستخدمها عدوك ضدك، والفكرة هي أصلا لك ولكن وضعها في سياق مختلف فتحولت من أن تكون الفكرة عاضدا لك إلى أن تكون عليك، فإذا لابد من فقه وفهم لهذه الأشياء.
جميل. سارة هنا في ذهني شيئان دكتور، الأول هل يصح أن نفترض أن المثقفين درجة واحدة أو فئة واحدة حتى نصوغ لهم خطابا ذا مواصفات واحدة، هذا أمر. الأمر الثاني أن هذه السمات تبدو معقدة مع الشيء، ربما هناك الكثير من الذين يمارسون غير قادرين أصلا على تفسير هذا الأمر في خطابه.
يعني لا شك أن المثقفين درجات، كما أن جمهور الناس أيضا درجات، وحصافة الداعية هي التي تجعله يفرق بين الخطاب الموجه لأستاذ الجامعة وطالب الجامعة. يعني طالب الجامعة مثقف أو في طريق الثقافة أو من ذوي الثقافة المتوسطة، وأستاذ الجامعة مثقف، مثقف عالي. الحصافة، حصافة المتحدث وحصافة الداعية وفهمه وذكاؤه هو الذي يساعده على أن يفرق بين هذه الدرجة من التثقف وبين هذه الدرجة، ليوجه يعني ليوجه لكل منهما الحديث المناسب. وهذا طبعا ليس أمرا سهلا في كل الأحيان، يعني هذا متفق عليه. الاستشكال الثاني يعني أنا أعتقد كما ترى أن خطاب الصفوة فعلا يحتاج إلى استعداد خاص ويحتاج إلى تثقف جيد، ولولا هذا لنهض له كل طلاب العلم وكل الدعاة. ونحن حين ننظر لأي أمر من الأمور نذكر الشيء المثالي، أو دعنا نقول ما يمثل السقف، وعند التنفيذ نحاول قدر المستطاع أن نقترب من ذلك الشيء. وطبعا سيكون اقترابنا مختلفا باختلاف ظروفنا وباختلاف إمكاناتنا. يعني نحن نضع مواصفات لخطاب الصفوة، نضع مواصفات لخطاب العامة، ولكن عند التطبيق ستكون هناك مفارقة بين النظرية وبين التطبيق، لأن البشر هذا شأنهم ضعاف، و يعني لا يستطيعون السيطرة على كل العناصر وعلى كل الأشياء. لكن من المهم دائما أن تكون الصورة واضحة، وأن يكون ما ينبغي أن يكون واضحا، ويقترب الناس منه بمقدار ما يستطيع.
جميل فضيلة الدكتور، الحديث الآن انصب حقيقة على خطاب المثقفين، وشرح إن شاء الله أنه وافي باعتبار المدة المتاحة لهذا اللقاء.
طبعا أنا كان بإمكاننا كل قضية نفصل فيها أكثر،
نعم، لكن الحقيقة نريد أن نشتمل على أو نشمل الحوار أكثر من محور، وكلها محاور الحقيقة لها أهمية. في الجانب الثاني، عامة المسلمين هم من غير المثقفين في العام، طبعا مهم جدا أن نتعرف على خصائص خطاب غير المثقفين عامة الناس، يعني ما شروطه، ما هي سماته التي ينبغي للداعية أن يأخذ بها ليكون هذا الخطاب مؤثرا.
يعني في البداية أود أن أقول ليست مخاطبة الناس أو مخاطبة العامة شيئا سهلا كما قد نظن. يعني محدودو الثقافة يجدون صعوبة في فهم الأحكام وفهم الواجبات وفهم المحظورات الحضارية والإصلاحية، يعني كما أنه يصعب عليهم الربط على الوجه المطلوب بين الكلام الذي يسمعونه وبين المشكلات الحقيقية التي يعانون منها. يعني أنت حين تتحدث أمام الناس عن الجدية، تتحدث عن الفاعلية مثلا، ربما فهموا عليك ما تقول أو كثيرا مما تقول، لكن لا يعرفون ما يمكن أن تحله الجدية والفاعلية لهم من مشكلات اجتماعية واقتصادية، أو لا يعرفون مدى حاجتهم إلى الجدية وإلى الفاعلية. يعني أنا أقول سيكون من الخطأ الفادح أن نستهين في الاستعداد لمخاطبة الجمهور ولمخاطبة العامة، لأن في عندنا اعتقاد قديم، وهو أن صعوبة الشيء وسهولة من أعمار الذين تخاطبهم، وهذا حتى في التعليم. يعني كثير من الناس يظنون أن التدريس في الجامعة أصعب من التدريس في المرحلة الابتدائية، مع أن الحقيقة ليست كذلك. تدريس طلاب الجامعة أسهل من تدريس طلاب المرحلة الابتدائية، لأن طالب الجامعة يعول على الفهم الذي لديه، على قدراته، على استيعابه، فيستغني عن كثير من الكلام الذي يقوله أستاذه. لكن طالب الابتدائي لا يعرف كتابة اسمه، عليك أن تعلمه كل شيء.
لذلك تأتي له بكلمة قد تكون جديدة عليه فتبني عليها وهو أصلا لم يتواصل.
نعم، لذلك أنا أقول من المهم جدا أنه كما نهتم بخطاب الصفوة وخطاب النخبة، أن نهتم بخطاب العامة، لأن تفهيمهم ليس أسهل من مخاطبة الخاصة، وخاصة المثقف الكبير. المثقف الكبير يجد مشكلة كبرى لما يحدث العامة، لأنه تعود على مفاهيم معينة، على مصطلحات معينة،
لغة معينة.
لغة معينة لما يكلم العامة يجد أن الجسور مقطوعة بينه وبينه، يعني أدوات الربط والمفاهيم التي يمكن أن يتكئ عليها لمخاطبتهم ليست موجودة لديهم، وبالتالي فيواجه مشكلة كبيرة. لعلنا نستطيع ذكر يعني سمات الخطاب المؤثر في الجمهور عبر النقاط التالية، كما فعلنا لما تحدثنا عن قضية التأثير في الخاصة وفي المثقفين.
أول هذه السمات دكتور ترى ما هي؟
أولا يحتاج المتحدث إلى الجماهير إلى الحرص على الوضوح التام، وأنا أقول لو سألت 10 استمعوا إلى خطبة الجمعة لو سألتهم عن مضمونها لوجدت الكثير من الاختلاف في الفهم والكثير من الغموض والالتباس لديهم. ولذلك أنا أقول قد يكون من المفيد أن يسأل الداعية بعضا ممن أمامه عما فهموه منه، ومن خلال ما يسمع منهم يصحح لهم. وكان بعض شيوخنا يعتمد هذا، يعني يشرح شيء في الدرس ثم يقول للطلاب ماذا فهمتم؟
تقويم.
نعم، ماذا فهمتم منه؟ يعرضون أفهامهم، أحيانا تكون صحيحة، أحيانا بعضها لا يكون صحيحا، يقول لا أنا ما قلت هذا أو أنا لم أعني هذا. وهذا أسلوب أيضا حيوي، يعني أنت لما تتحدث مع العامة خاصة أن يكون حديث طويل شيء ممتع بالنسبة للناس أن تسألهم عن آرائهم، أنه أنا قلت كذا، هل فهمت كذا، أنت ماذا فهمت؟ لأن الحقيقة سوء الفهم ليس حادثا غريبا، هو شيء شائع وموجود لدى معظم الناس. حدثني مرة أحد الإخوة قال لي رأيت أخي الصغير يعني يقوم بعمل غير لائق، فنبهته عليه وقلت له هذا ما بيصح وكذا، ففاجأني وقال طيب أبي يفعل هذا، أبي يفعل هذا. فقال أنا وقعت في مشكلة كبرى، ماذا أقول له؟ أبوك مخطئ، فأنا لا أريد أن أجرح صورة أبيه في ذهني، وبنفس الوقت ما أريد أن أتراجع عن كلامي، يعني أريد أن أقول له هذا خطأ. فقال لي بدأت أشرح له وأقرب وأبعد وألف وأدور كما يقولون في سبيل أن يعني أبين له خطأ ما يفعله دون أن أزج بوالدي في القضية. بعد ذلك سألته ماذا فهمت منه، سأل أخاه الصغير، قال له ماذا فهمت منه؟ قال له والله فهمت منك أنه هذا عمل غير كويس، وأنا لأنني صغير المفروض ما أعمله، لكن بس أكبر بعمله إن شاء الله. لماذا؟ لأنه هو تصور أن أباه لا يخطئ، ما دام أبوه يفعل هذا إذن هذا أمر شائن بالنسبة للصغار، أما بالنسبة للكبار فليس يعني له مشكلة.
جيد. على ذكر الصغار دكتور ونحن نتحدث في خطاب العامة، قضية التكرار الإيضاح الجملة بأكثر من طريقة، هل هذا
والله هذه أنا أعدها مهمة جدا، وهو يعني ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعيد بعض الجمل ثلاثة، وأنا ما أقول يعيد كل كلامه ثلاثة، لكن في كثير من الأحيان كان يعيد بعض الجمل ويعني يعيدها ثلاثة من أجل حتى الواحد اللي ما سمع من المرة الأولى يسمع من الثانية يسمع من الثالثة
يهتم بالجملة
يهتم. نعم، إذا ما كان يهتم في البداية. فأنا مع استخدام المترادفات، مع التكرار، مع فعلا أنه نعرض الفكرة الواحدة بأكثر من أسلوب، وهذا أيضا موجود في السنة النبوية. يعني لو نحن جئنا إلى أي قضية من القضايا نجد فيها أحيانا 20 حديثا، المعنى متقارب ولكن الطرح والمناسبة والمستوى مختلف. نعم، من أجل إيصال هذه الرسالة وهذا المعنى، من أجل إيصاله للناس. فأنا في الكلام مع العامة أميل أنه نحن ما نركز المعاني كثيرا، يعني حتى نخفف من التركيز، لأن كل ما ركز أكثر ينسون الإنسان العام ما بيستطيع يستوعب عليه كثيرا من الكلام. فنحن ما نكثر الكلام عليهم ولا نركز المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة، وإنما نحاول أن نسهل الأمر مثل ما قلنا من خلال التكرار والتناول بأساليب مختلفة.
لكن طبعا لو اضطر دكتور مثلا لطرح مصطلح غير معهم
يشرحه لما يعني مثل ما قلنا مصطلح الناتج القومي مثلا، هو يقول هل تعرفون معنى الناتج القومي؟ طبعا سيقولون لا. قلوا الناتج القومي هو ما ينتجه البلد من سلع وخدمات، هذا الناتج، يعني التعليم له قيمة مع أن هذا خدمة، والشيء الذي يصنع ينتجه المصنع ولو قلم هذا سلعة له قيمة يحسب في ناتج البلد، يشرحه له بالعكس أنا أقول إنه هذا شيء مهم، الله يجزيك الخير على هذا، يعني إنه نحن ما أيضا نساير العوام بشكل تام، إنه ما داموا عواما إذا ننخفض بالحديث إلى أدنى إذا أدنى المستويات. لماذا لا نأتي فعلا بكلمة صعبة أو بمثال صعب أو بشيء ونتناقش معهم كيف نصل إلى توضيحه ونرتقي بهم؟ يعني دائما الداعية أمامه خطوتان أو أمامه يعني يمسك العصا من المنتصف، يخطو إلى الناس خطوة فيسايرهم، وأيضا يأتي بالناس نحوه ويجذبهم إليه خطوة أخرى، بحيث أنه هو يرفع من مستواهم، يسايرهم ويرفع من مستواهم في الوقت نفسه. يحتاج الداعية والمتحدث أيضا إلى القدرة على إيراد عدد كبير من الأمثلة والقصص والحوادث والتشبيهات التي تدعم الفكرة الأساسية لديه. يعني أنت تعرف أنه ثلث القرآن الكريم تقريبا كان عبارة عن قصص، ومن خلالها يعني تم نقل عدد كبير من المعاني والأفكار والمفاهيم والعبر للمسلمين. أيضا هذا موجود في كلامه عليه الصلاة والسلام، يعني انظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام: مثل القلب كمثل الريشة تقلبها الرياح بفلات.
كم تقدم هذه الصورة؟
نعم، ما يمكن أن تجد يعني في كلمات قليلة شرح لك قضية تقلب القلوب وتوجهها. ما تستحسنه اليوم قد تبغضه غدا، وما تبغضه اليوم قد تستحسنه غدا،
ربما في لحظات ينقلب.
نعم، انظر مثلا إلى قوله عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن مثل النخلة، ما أخذت منها من شيء نفعك. يعني كل أجزائها ينفع، يعني كأنه يقول إن المسلم في كل حالاته، في حالة الرضا وفي حالة الغضب وفي حالة البعد والقرب والإقبال والإدبار، دائما فيه نفع لغيره من المسلمين. انظر أيضا إلى قوله عليه الصلاة والسلام: إنما مثل صاحب القرآن كصاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت. كيف يشير عليه الصلاة والسلام إلى ضرورة المراجعة والمتابعة المستمرة بالنسبة للحافظ حتى لا ينسى. أيضا أقول من جملة سمات الخطاب الذي وجه للعامة، يعني نحن الآن نعاني موجة هائلة من اللهو والتسلية والانشغال يعني بأشياء صغيرة ودنيوية ومحدودة، أيضا في ظل مزاحمة ثقافات مختلفة للثقافة الشرعية. أنا أقول صار يعني في هذه الحالة من المهم التركيز على الثقافة الفقهية، ولا سيما ما يعنى منها بالسلوك الشخصي للإنسان المسلم، يعني مسائل العبادات، مسائل المعاملات، أحكام الأسرة، العلاقات الزوجية. يعني هذا أنا أقول صار أمرا في غاية الأهمية الآن. وأنا أقول حبذا لو أن كل خطيب جمعة خصص يعني 3 دقائق من الخطبة الثانية ليتحدث فيها عن مسألة فقهية تهم الناس. لو استمع الناس إليه على مدار 5 سنوات فإنهم يكونون قد استمعوا إلى ما يقارب 250 حكما فقهيا، وهذه كافية لأن تغطي معظم ما يحتاجون إليه من أحكام. فيعني أنا أؤكد حقيقة على هذا. أيضا الأحكام الفقهية بالإضافة إلى أنها ضرورية للناس تخفف من وطأة الحديث على الناس. يعني الحديث إذا كان كله وعظا، الوعظ الآن صار ثقيلا على النفوس. ما في مانع يكون الخطبة الأولى في موضوع من الموضوعات، لكن الخطبة الثانية يكفي أن تقتصر على حكم فقهي وعلى الدعاء، يعني هذا كافي بالنسبة للخطبة الثانية. أيضا في الدروس، في المحاضرات، في كل أشكال الاتصال الجماهيري مع الناس، في كل هذه الأشكال أنا أحبذ أن نهتم أكثر فأكثر بالأحكام الفقهية وبتفقيه الناس وبتعليمهم أمور دنيا.
لا سيما أنها يعني مسألة ضرورة الآن. لأن أيضا قضية أخرى دكتور، ووضع الأمة العام فيه ما فيه، يعني نعم، المآسي يميل الكثير من الخطباء من المتحدثين إلى عرض الآلام وعرض يعني بعيدا عن روح التفاؤل، بعيدا عن روح الطموح. رأيك في هذا الخطاب المستمر في بهذا؟
نعم، يعني أنا أقول الآن لدى الناس ما يكفيهم من الهموم. نحن هنا يعني في خير عظيم، وربما لا ندرك المعاناة اليومية لمعظم المسلمين في العالم. الذي لا يجد حذاء لابنه حتى يذهب للمدرسة، والذي لا يجد كتابا، والذي لا يجد وقودا للتدفئة، والذي لا يجد يعني والمدين، يعني الناس عندها في الحقيقة هموم كثيرة، يعني هموم يومية. ولذلك هم كما يقولون ليسوا بحاجة إلى هموم إضافية، ليسوا بحاجة، هم بحاجة إلى من ينشر فيهم روح الأمل، روح التفاؤل، روح الثقة بالله سبحانه وتعالى، وأن الفرج قريب، وأننا إذا عملنا فإننا إن شاء الله عز وجل ستتغير الأمور. لأن يعني نحن مع الصفوة نختلف في هذا، نضع النقاط على الحروف ونلتزم الدقة في حديثنا، لكن في مخاطبة الناس العاديين لا يصح طبعا تخدير مشاعر الناس بأقوال بعيدة عن الواقع، ولكن لندلهم على دائما على ما يمكن أن يفعلوه، وأن نعلمهم دائما أن هناك حلولا لما يعانون منه. نعم دائما هناك حل، الحل أحيانا يكون مرضيا، أحيانا لا يكون مرضيا. وأنا معك أن بعض الخطباء والوعاظ والدعاة يعني أسرف حقيقة في جلد الذات، فنشروا الإحباط ولم يردعوا الناس عن المعاصي، ما ارتدع الناس عن المعاصي، لكن نعم صاروا إلى حالة من اليأس ومن الإحباط الشديد. بعضنا، وهذا كثيرا ما نفعله، اتخذ من التاريخ سندا لإشعار الناس بأنهم جماعة سيئون، يعني دائما يسوق لك حادثة تاريخية لواحد من أعلام الأمة ثم يقول للناس أين نحن من هؤلاء، أين نحن من هؤلاء، وهذه مقارنة خاطئة. يعني أنت
لكن نقصد بذلك التحفيز،
ما اختلفنا، لكن يجب أن نبقى في نطاق الحقيقة. إذا أردت أن تقارن حالنا بحال السلف، لا تقارن حال العامة بحال علماء السلف أو صالحي السلف، قارن حال مجتمع بمجتمع، المجتمع فيه وفيه، قارن حال علماء بحال علماء لا بأس، حال عباد بحال عباد لا بأس، حال عوام بحال عوام لا بأس، لكن تطلب من عامة الناس أن يكونوا مثل خاصة السلف وعيون السلف وفضلاء السلف، هذا يعني هذا أمر
مقارنة فيها،
نعم مقارنة ليست في محلها. أيضا أنا أقول الوعظ كما ذكرت هو ثقيل على النفوس، موقف الداعية يعني موقف الواعظ وموقف المتكلم والباقي ساكتون، هذا الموقف يعطيه نوعا من الجدية الزائدة، ويعطيه نوع الحقيقة من مرتبة إضافية أو يرفع قدره على الناس، وهذا قد يولد الغرور لدى الداعية، وقد يوجد حواجز بينه وبين الآخرين. لذلك أقول لابد للداعية من أن يطفي على حديثه يعني ملامح التيسير، ملامح التبشير وسوق البشارات، ولا بأس في يعني شيء أيضا من في شيء من المرح، وهذا يعني القرآن الكريم أشار إلى هذا لما قال سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أيضا هذا مسلكه الشخصي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث مسلم لما تحدثت عن النبي عليه الصلاة والسلام وقالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما فإنه يعني كان أبعد الناس عنه. قال عليه الصلاة والسلام أيضا يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، التشديد يا أخي يعني على الناس ميسور، كل واحد منا ممكن أن يشدد، لكن الذي لا يحسنه كثير من الناس هو الفتوى المدللة التي يجد فيها الناس مخرجا من حرج وقعوا فيه. أيضا تبشير الناس، يعني المسلمون مهما حدث فهم إن شاء الله على خير، ويكفي في هذا قوله سبحانه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. يعني يقول بعض الصحابة ما فرحنا بآية كهذه الآية، لأنها نصت على أن الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات هم ممن اصطفاهم الله سبحانه وتعالى وأورثهم الكتاب. طبعا الاصطفاء درجات مختلفة. أيضا يعني قوله عليه الصلاة والسلام بشر الناس أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له وجبت له الجنة. قال أيضا بشر هذه الأمة بالسناء والدين والرفعة والنصر والتمكين في الأرض، وهذه كلها أحاديث صحيحة. يعني الأمة مهما جرى لها هي الحمد لله لم تفقد الاتجاه، لم تفقد الأصول، لم تفقد الكليات، لم تفقد الأهداف الكبرى في الحياة، وهو أنها تسعى إلى الآخرة وتسعى إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. لكن دائما كما أقول دائما الحكمة تقتضي التوسط وتقتضي الاعتدال، فالفضيلة كما يقولون يعني وسط بين رذيلتين.
ماذا عن الإدخال بعض الدعابة والطرائف؟
نعم، يعني أنا أقول طبعا في خطبة الجمعة، خطبة الجمعة لها يعني قدسيتها ولها حرميتها ولها عرفها، لكن لما يكون في درس، يكون في محاضرة، في حوار، في موعظة، في بيت، أنا أقول أيضا مما يحسن. نحن الآن ما تتم مهمة الداعية إلا إذا استقبل الناس كلامه باستقبال حسن، والذي ثبت كما أنه في الفصول المدرسية نفسها، يعني الطالب لما بيكون هناك شيء من الطرفة في الدرس يرتاح نفسيا ويتقبل العلم أكثر ويفهم أكثر. الناس أيضا لما يشوب كلامنا شيء من الدعابة، شيء من الطرفة، تصير نفوسهم أفضل استعدادا للقبول. أنت انظر إلى الناس لما يضحكون من طرفة معينة، كيف دائما يعني يتناقلون رسائل الاختلاط الروحي والاختلاط النفسي فيما بينهم، رسائل
الجو يختلف تماما.
نعم، البهجه التي تشيع في المجلس. وثابت انه عليه الصلاه والسلام كان يمازح اصحابه وكان يضحك مما يضحكون منه حتى تبدو نواجذه في بعض الاحيان، وكان عليه الصلاه والسلام يعجب مما يعجبون منه. لكن كل ذلك يعني يجب ان يظل في اطار الحق وفي اطار الصدق وفي اطار الاعتدال، يعني ما يصير فيه شطط في الموضوع.
جميل. مما يذكر هنا الحقيقة أن لكل زمان أسلوبه وأفكاره وطروحاته، وحتى يكون الداعي مؤثر فإنه يحتاج إلى معرفة الأسلوب، يحتاج إلى معرفة الطرح الجيد المناسب للناس. الطرح المقبول في هذا الزمان كيف يمكن أن يعني نضع له إطار بحيث يكون واضح للداعي الذي يريد أن يكون مؤثر؟ ما هو الطرح المناسب في هذا العصر؟
يعني أنا أستطيع أن أقول أن الناس يملكون ذائقة ثقافية كما يملكون ذائقة يعني طعامية. يعني كيف الآن ما يستحسنه الناس من أطعمة قد لا يستحسنونه بعد 50 سنة، وما يستحسن يعني الآن نحن الآن نتعجب من الناس كيف كانوا يأكلون الأكلة الفلانية في يوم من الأيام. أيضا هناك أقول ذائقة ثقافية لدى الناس، وهي عبارة عن حاسة معنوية مكونة من أذواق الناس، من بعض المعايير، من بعض الأعراف الاجتماعية. هذه الذائقة تسود في بيئة من البيئات أو تسود في فترة زمنية من الفترات. طبعا هذه الذائقة ليست موحدة لدى جميع الناس، ولكن كما تفضلت كل عصر يترك بصمته على يعني على أذواق الناس وعلى
البصمة معالم الآن. يعني
يمكن أن نذكر بعضها. يعني أنا الآن أقول الناس الآن دائما الصفوة يقودون المجتمع. يعني العامة الآن بعد 10 سنوات تجدهم يقلدون الصفوة ويسيرون خلفهم. نعم، هذا شيء طبيعي. يعني الذائقة الآن لا تستحسن الإسراف في ذكر الميزات وذكر السلبيات. يعني يجي يقول والله هذا الأمر له 30 سلبية، أو هذا الأمر له يعني لو يقول والله السواك له 30 فائدة والسيكارة لها 40 ضررا. هذا مثل هذا الأسلوب في الطرح الآن ما هو يعني ولا تجده في السنة. يعني لا تجد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أبدا أنه ذكر لشيء 10 ميزات أو 15 ميزة، لا تجد أبدا. حتى مرة أحد الإخوة سبحان الله كان يتحدث في مجلس وذكر في حديث ما عدت أذكره الآن، ذكر 10 تقسيمات. قلت له هذا ليس من أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام أن يكثر التقسيمات للمسألة الواحدة. وفعلا راجعت الحديث وتبين أنه موضوع، لأن هذا ليس من أسلوبه عليه الصلاة والسلام. فأنا أقول ثم بصير في تكرار. قل يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، يعني كلام مختصر. فقل 5 ميزات، 6 ميزات، 4 ميزات مقبول. يعني هذا الإطمار في ذكر الميزات وفي ذكر الخصائص أو في ذكر السيئات وفي ذكر العيوب، هذا الآن يجب أن يخرج من أسلوب الدعاة، لأن الذائقة الثقافية الجديدة لا تهتم بهذا الأمر، أو دعنا نقول لا ترتاح لهذا الأمر. هذا أولا. ثانيا الحقيقة ثقة الناس الآن بأنفسهم وإمكاناتهم تحسنت، وصار ينظر إلى الفشل وإلى الإخفاق على أنه ليس شيئا لازما، وإنما هو نتائج جيدة لمحاولات وجهود مبذولة. ولهذا الآن الناس يستحسنون، والذائقة الثقافية تستحسن اليوم من الداعية أن يهون لهم من شأن العقبات التي يواجهونها، أن يرفع معنوياتهم، أن يبشرهم بالنصر، أن يفتح لهم آفاق للنجاح، أن يدلهم على يعني الكيفيات التي يمكن أن تحسن أوضاعهم. لكن لو رجعت قليلا إلى الوراء لوجدت أن الناس لما كانوا في عصور الانحطاط قبل قرن أو قرنين أو ثلاث قرون كانوا دائما يوصفون الواقع ويستسلمون له، أما فكرة التغيير فكرة التحسين فكانت فكرة ضعيفة للغاية. الآن لا، دائما لدينا أمل بأن هناك مجالا هو أفقا رحبا للتحسن، وأنا الحقيقة متفائل ودائما أستشهد بقوله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يعني مع هذا العسر مع هذه الشدة هناك رخاء وهناك يسر، وكأنه جل وعلا يقول لنا ابحثوا عنه فإنه موجود، الرخاء موجود واليسر موجود والنجاح موجود، لكن علينا أن نبحث عنه وعلينا أيضا أن ندفع ثمنه. أيضا الذائقة الثقافية الجديدة يعني تؤكد على أن الخطأ هو حق إنساني وهو نابع من قصور البشر أولا، ومن اليقين بعفو الله سبحانه وتعالى وكرمه. ولهذا فإن محاولة الإبداع، محاولة الاجتهاد، محاولة الإنجاز هي في حد ذاتها عبارة عن نصر وعبارة عن شرف، بقطع النظر عن النتائج التي تفضي إليها. المهم أن نحاول، المهم أن نعمل، المهم أن نبذل، أن نجتهد، ولا يصح أن يكون الخوف من الخطأ عقبة في سبيل المحاولة. يعني بناء على هذا علينا أن نحث على التوبة ونحث على التصحيح، كما علينا أن نشجع المحاولة على صعيد الأعمال الدنيوية ولو كنا لا ندري الكثير من نتائجه.
لكن ليس هناك شروط يمكن أن نذكرها هنا لممارسة للمحاولة، أو أن الأمر مفتوح فيها؟
ليس هناك شيء مفتوح، يعني الاجتهاد في كل العلوم موجود. يعني الآن لو قلنا مثلا طبيب جراح، هناك عدد من الأساليب في الجراحة، اختار أسلوبا ما في معالجة يعني استئصال شيء أو في معالجة شيء في جسم إنسان، هو لا يستطيع أن يتجاهل كل الأساليب الموجودة ويأتي بأسلوب يجمع الأطباء على أنه أسلوب خاطئ. يعني دائما الذي يجتهد هو المتخصص، هو المتخصص دائما. إذا هناك شروط للاجتهاد ضمن المتفق عليه أو القريب من المتفق عليه، نعم. يعني وكذلك لا يجتهد أي إنسان في قضايا الدين، ويجب أن يكون عالما متمكنا، معروف يعني معروف شروط الاجتهاد. لكن أنا أقصد أنه باستمرار يكون لدينا الروح لحث الناس على تلمس الفكرة الجديدة، تلمس الأسلوب الجديد، كشف الأشياء الجديدة، وأن هذا كله يحتاج إلى 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 مستلزمات، ويحتاج إلى مقدمات، ويحتاج إلى جهد. إلا شيء يعني ممكن أنا أختم به في هذا، وهو أن الذائقة الثقافية الجديدة لا تستحسن لغة الهجوم ولغة الشكوى المستمرة والتأكيد على أخطاء الآخرين وعلى تجاوزاتهم. نحن لابد أن نبين العيب، لابد أن نبين الخطأ، لابد أن ندافع يعني عن آرائنا وعن اجتهاداتنا وعن عقائدنا، هذا كله شيء مطلوب ومشروع. لكن لا يصح أن تصبح الشكوى طابعا عاما لخطاب أي داعية. الخطاب الصحيح ليس هو الخطاب الذي يشكو، ليس هو الخطاب الذي يهمش على أقوال الآخرين، ليس هو الخطاب الذي ليس له شأن إلا الرد على الآخرين، هذا ليس بخطاب فعال. الخطاب الفعال هو الخطاب الذي يبني، هو الذي يصلح، يدل الناس على طرق للإصلاح، على طرق للتحسين، على طرق للتقدم، ولا بأس إن كان هناك شيء يستحق الرد يرد عليه، ولكن لا يصبح الرد والشكوى هو الأصل، ويصبح البناء وتقديم الأفكار الإيجابية هو الفرع. هي المشكلة هذا الآن. أنا أقرأ بعض مجلات إسلامية من أولها لآخرها عبارة عن شكوى وملاحظات على الآخرين وعتب على الآخرين طيب أين البناء؟ نحن مشكلتنا ليست مع الأخطاء فقط، مشكلتنا الأساسية مع الذين لا يبنون، مع الذين لا يعملون.
أين الحلول؟
نعم، الحلول بدل أن نقدم الحلول ونفكر في الحلول عوضا عن أن نتكلم باستمرار على لوم الآخرين وعلى نقدهم والحديث
العظيم. والحديث الحقيقة يطول حول الداعية المؤثر، لكن لعل فيما ذكر من خلال ما طرحه فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الكريم محمد حسب مكار الكاتب والمفكر الإسلامي، إخوتنا المستمعين الكرام، لعل في ذلك ما يحيط بمعظم معالم هذه الأفكار التي نحن بحاجة الحقيقة لها، أعني أولئك الذين سلكوا طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مهما كانت درجة علاقتهم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. تكلم فضيلة الدكتور عن المقدمة في الحديث وما ينبغي لها وما شروط كونها مؤثرة، ثم منهجية عرض المحتوى وسوق الشواهد وتحليل الظواهر، وأيضا تحدث عن الارتجال والقراءة في الخطب والمحاضرات وما يقابله من أساليب أخرى، أيضا الأسلوب المناسب للصفوة والنخبة وما يقابله من أسلوب مناسب لعامة الناس، ثم ختم بالحديث حول أهم المعالم للذائقة الثقافية الجديدة التي يجب أن يراعيها الداعي ليكون مؤثرا في ذلك، وحتى لا يقع أيضا في الأخطاء في ممارسته للدعوة لله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى مستمعين الكرام أن يجزي فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن محمد الحسن بكار خيرا على ما تفضل به. شكرا لكم أنتم أن استمعتم إلى هذه النقطة، لا شك أن هذا
شكرا لك أيضا عن
شكرا للجميل الجميع، ونسأل الله عز وجل أن ييسر لقاء على دروب الخير. إلى لقاءات مقبلة مستمعينا الكرام، أي مقترحات نسعد بها على صندوق بريد 87-417 الرياض 11642. مرة أخرى شكرا لكم، ألتقي بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.